أهلا وسهلا. إذن سي صلاح الدين، تمت المصادقة على دستور الجمهورية التونسية بعد سلسلة من الجلسات بدأت منذ 3 جانفي تقريبا، واليوم كما كنت نقدم تم ختمه من الرؤساء الثلاثة. كيفاش نجم نقيم مسار صياغة الدستور هذا، دستور الجمهورية التونسية؟
يعني أولا لابد أن نشير إلى أن هذه تقريبا أهم إنجاز تحقق في بعد الثورة التونسية، لأنه سيعتمد كمرجعية لإقامة الجمهورية الثانية، وخاصة لبناء نظام سياسي سيكون مختلفا كثيرا عن النظام السياسي الذي انبثق بعد الاستقلال والذي ارتكز على دستور 57. ما يميز هذا الدستور أولا أنه جاء نتيجة مخاض جماعي شارك فيه أطراف متعددة من أحزاب متناقضة فيما بينها، ومن منظمات مجتمع مدني، ومن خبراء، ومن قوى اجتماعية لعبت دورا مهما، وكذلك الحراك الذي استمر في تونس سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي. كل ذلك تفاعل فيما بينها، غذاه الإعلام، غذته مجموعة من الأطراف التي آمنت بأهمية الدستور، فكان هذا الحصاد، وهو حصاد في تقديري جاء إيجابيا وارتقى إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي وجزء هام من أهداف الثورة. لا يمكن القول بأن الدستور خال من العيوب، لا يمكن القول بأنه أفضل دستور في العالم أو في التاريخ، هذه نوع من لكن الأكيد أنه دستور عبر عن التطور النوعي الذي حصل في الثقافة السياسية لدى النخب التونسية.
هل يمكن اليوم بالمصادقة على الدستور وختمه نجم نعتبره للمسار التأسيسي تم استكماله؟
لا، المسار التأسيسي ما زال متواصل، لأنه لابد أن ينتهي بتنظيم انتخابات، لكن جوهر الانتقال المسار التأسيسي كان مرتكزا أو قائما حول مسألة الدستور، وذلك يمكن القول بأن المسار التأسيسي قد أنتج الغاية أو المهمة التي من أجلها تم انتخاب المجلس، ومن أجلها انتظر التونسيون كل هذه الفترة الطويلة من أجل التوصل إليه. لكن تقدير المجلس التأسيسي ما زال له دور بقي له لمراقبة أعمال الحكومة ولتسهيل عمل الحكومة ولإنجاز ما يمكن إنجازه في المجال التشريعي.
قلت سي صلاح الدين اللي الدستور هذا جاء بعد مرحلة صعبة تعدينا بها، بعد مخاض عسير كما قلت، بعد خلافات شفناهم حتى في الوجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية الممثلة داخل المجلس الوطني التأسيسي. البارح في جلسة المصادقة على الدستور بيروماتي شفنا مصادقة على مشروع الدستور بعد ما ولى الدستور، 200 نائب تقريبا صادقوا على المشروع هذا من بين 216. هذا يعتبر بداية نهاية الخلافات السياسية؟
يعني على الأقل يمكن قول بأنه انتهت الخلافات حول مضامين الدستور. الآن حصل ما في الصدور، الآن أمامنا وثيقة فيها بعض الأطراف أو فيها بعض الأفكار التي يمكن أن لا ترضي الجميع، لكن المهم هو الآن أمامنا وثيقة دستورية صلبة إلى حد ما، وتعبر عن غالبية الذين قاموا بصياغته. لكن الخلافات السياسية ستبقى مستمرة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام ومن التجربة الديمقراطية، وثانيا لأنه ما زالت هناك حكومة ستتولى الأمر خلال الفترة القادمة، هذه الحكومة يقع متابعتها، وسنعرف منذ البداية مدى تفاعل واستعداد الأحزاب السياسية لمساندة هذه الحكومة وكذلك المنظمات المجتمع المدني، أم يكون هناك خلافات معها. بمعنى أن الخلافات السياسية ستستمر، لكنها بعد الانتهاء من الدستور ربما يقع تحجيمها، وربما تجد نفسها مؤصلة ومهيكلة أكثر مما كانت عليه من قبل،
وبالتالي يمكن اعتبار الحوار الوطني على الأقل نجح في جزء من الأهداف متاعه.
يعني مش فقط نجاح نسبي، نجاح مهم في هذه المرحلة، لأنه عندما نقارن تونس بمسارات كل من ليبيا مثلا ومصر واليمن ندرك الفارق الكبير وندرك أهمية ما تحقق في الفترة الأخيرة وما تم إنجازه أمس واليوم، لأنه الحوار الوطني كان هو الإطار الذي استوعب وحاصر الشطط أو التطرف في هذا الاتجاه أو ذاك، وبالتالي أعاد الجميع إلى مائدة الحوار وبالتالي دفعهم نحو التوصل إلى وفاق. إذن ما تم إنجازه على صعيد الحوار الوطني مهم جدا في هذه المرحلة التاريخية.
أكيد سي صلاح الدين جورشي، تابعت كيفنا الجلسة العامة الممتازة داخل المجلس الوطني التأسيسي لختم الدستور اليوم بعد الكلمات الثلاثة للرؤساء الثلاث، من بعد جاتهم مباشرة كلمة رئيس مجلس الأمة الجزائري. في تقديرك شنية رمزية المداخلة الأولى اللي تمنح للجزائر بعد ما شفنا احنا ما سمي في فترة من الفترات محاولات جزائرية للخروج من الأزمة التونسية وقت اللي كانت فما أزمة سياسية، خاصة أزمة ثقة بين الأطراف المشاركة في الحوار الوطني؟
أنا يبدو لي بأن العلاقات التونسية الجزائرية في هذا الظرف تكتسب أهمية قصوى وأساسية. تونس لا تستطيع أن تسقط من حسابها أنها جارة لدولة كبرى مثل الجزائر، وكذلك يجب أن نستحضر معناها التاريخ، وكان بورقيبة دائما يعني يحاول أن يعطي أهمية لهذه العلاقات ولكن ليس على حساب العلاقات الأخرى مع المغرب ومع ليبيا. لكن مهم هو أن الجزائر الآن تعيش مخاض، وهذا المخاض لا نعرف إلى أين سينتهي على المستوى السياسي. ثانيا نحن الآن في حرب مشتركة أو في صراع مشترك ضد التنظيمات المسلحة ذات التوجه الإرهابي هنا وهناك، وكذلك نحن في حاجة إلى دعم اقتصادي حقيقي وجدي من الجزائر، بمعنى أن مكانة الجزائر تعتبر مكانة أساسية واستراتيجية، وأنا في رأيي كان من المنطقي ومن الطبيعي أن تعطى لها تعطى في الترتيب تعطى مية وتسبق حتى فرنسا التي أيضا تربطنا بها علاقات اقتصادية وسياسية هامة وحيوية.
نختم معك سي صلاح الدين الجورشي، البارح تم الاعلان زاد على تشكيله حكومه سي مهدي جمعه واللي حافظ فيها على زوز اسماء من حكومه علي العريض، ثم اعتراض اليوم خاصه من الجبهه الشعبيه وتقول اللي هي باش تتعامل مع الحكومه القادمه حكومه سي مهدي جمعه على اساس المعارضه، معناتها اساس كون هي باش تكون طرف معارض للحكومه هذه.
طبعا انا الحقيقه معناها حييت الموقف وتمسك معناها سيد رئيس الحكومه مهدي جمعه ب اختياراته بقطع النظر عن تقييم هذه الاختيارات، لأن رئيس الحكومة إذا سمح لنفسه بأن يبقى خاضعا للأطراف السياسية كلها ويحاول أن يوفق بينها مع أن هذه صعبة التوفيق حقيقة، فإنه سيكون وزير رئيس حكومة ضعيف وغير قادر أن ينتج شيئا ما. عليه أن يتحمل مسؤولية اختياراته وعليه أن يكون في موقع القوة لتنفيذ ما يريد تنفيذه، وبطبيعة الحال فإن الجبهة الشعبية لها مقاييسها لها منهجيتها، وإن كنت الحقيقة إلى حد الآن يعني غير مستوعب معناها هذا الطلب وهو طلب الورقة البيضاء في تعيين أو اختيار الوزراء، لأنه يمكن أن تجد وزيرا ناجحا ومستقلا وصادقا، فبأي مقياس يعني يقع تخلي عنه؟ ثم ثانيا يمكن أن تجد وزارة حساسة مثل وزارة الداخلية تمر بمرحلة استثنائية وعلى رأسها وزير يتمتع بحظوة وثقة معناها الأمنيين بمختلف كوادرهم ومختلف معناها مؤسساتهم، في رأيي كانت ستكون هناك مجازفة لو تم إزالة فلوسي بن جدو وتعويضه بشخص آخر، وهذا الشخص الآخر إما أن يكون من خارج الوزارة وبالتالي سيجد نفسه أمام فترة لكي يفهم دواليبها وهي من أخطر الوزارات، أو أنه سيثير مشاكل مع هذا الطرف أو ذاك إن كان أمنيا، بمعنى أن أتصور أن هذا التوازن الذي تم التوصل إليه في وزارة الداخلية يكفينا بأن نثق في هذه الحكومة ثقة حذرة بطبيعة الحال في انتظار ما ستفتح عنه من برنامج، وكذلك متى تتخذه من قرارات.
وفي انتظار الجلسة العامة اللي باش يتم فيها منح الثقة لحكومة سي مهدي جمعة. شكرا لك على المداخلة معنا اليوم الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين جورشي ديما.